السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبمشيئة الله عز وجل نعيش في هذه الحلقة مع موضوع جديد من هذه الموضوعات التي بدأناها منذ مدة ليست بالبعيدة، وموضوع حلقة الليلة سيكون بأمر الله عز وجل عن بنوك الألبان. وبنوك الألبان بدأ إنشاؤها في الغرب، وذلك منذ عدة عقود. هذه المشكلة ظهرت مع كثرة اللقطاء، نتيجة انتشار الفاحشة في المجتمعات والعياذ بالله وفشو الزنا، ينشأ من هذه العلاقات المحرمة أبناء لقطاء. ولك أن تتخيل حينما يتزوج الإنسان وتحمل امرأته كيف تكون سعادته، ويتابع بشغف بالغ ويعد الأيام عدا ويحصيها إحصاء، ينتظر أن تلد امرأته، فإذا ما ولدت امرأته كان في سعادة غامرة ويسعد بالمولود ويعد له ثيابه قبل أن يأتي أن تطأ قدمه الدنيا. أقول سبحان الله، انظر إلى حال هذا الذي ولد بين أبوين زوجين، وانظر إلى حال هذا الذي جاء نتيجة علاقة آثمة محرمة يتخلص منه في يوم مولده، يلقى به في طرقات على باب مسجد في صندوق قمامة، يصاب بالتهابات رئوية وأمراض إلى غير ذلك، قد ينتهي أمره بالموت وقد ينجو. ولكن إن نجا، إلى أين يتوجه؟ ومن يقوم على كفالته؟ ومن يرتضي أن يأويه؟ فكانت هذه المشكلة تحتاج إلى حل. وهذه المشكلة كما نقول ما تظهر مخالفة لشرع الله عز وجل إلا وأثمرت مشاكل في المجتمعات. التبرج والسفور والاختلاط بغير ضابط ولا رقيب بين الرجال والنساء يثمر علاقات محرمة. ننبه كثيرا إلى ذلك، يتهم من يقولون بذلك بأنهم رجعيون، متخلفون، متزمتون، متعصبون. أقول سبحان الله، رب العزة سبحانه في كتابه يحذرنا من ذلك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في سورة يوسف انظر إلى امرأة العزيز، عزيز مصر، الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، رئيس وزراء مصر في ذلك الزمان. يوسف عبد رقيق صلى الله عليه وسلم في بيتها، مملوك لها، ورغم ذلك هي التي تراوده عن نفسه، وهي التي تطلبه برفق شيئا بعد شيء، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة طلب الشيء مرة بعد مرة، أخذت زمنا كثيرا في ذلك، والذي يسر لها ذلك ما يشير إليه قول ربنا عز وجل التي هو في بيتها. الاختلاط الذي يقع والخلطة بينها وبين يوسف عليه الصلاة والسلام أزالت الفروق الاجتماعية والحواجز. من أجل ذلك المرأة هي الطالبة. وانظر أخي الكريم إلى حديث العسيف الأجير الذي كان عند الرجل ففجر بامرأته. الرجل يفجر بامرأة سيده الذي يعمل عنده يخدمه. أقول الفوارق الاجتماعية تزول عند كثرة الاختلاط. فحينما يحدث التحذير من السائق، حينما يحدث التحذير من الخادم من غير ذلك، هذا ما ينبهنا ربنا عز وجل إليه. ومسألة اللقطاء قد ظهرت في خلافة عمر رضي الله عنه في الأمة الإسلامية، فقد وجد أول لقيط على مبلغ علمي في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجده رجل من الأنصار فسأل عمر عريفه عنه. العريف أشبه الآن بشيخ الحارة أو بعمدة منطقة مثلا أو مكان أو بلدة يعرف الناس الذين فيها. فسأل عمر رضي الله عنه هذا العريف عن هذا الرجل فأثنى عليه بخير، أثنى عليه في دينه وفي أمانته وفي خلقه، فدفع إليه عمر رضي الله عنه بهذا الصغير اللقيط، فقبل الرجل أن يكفله عنده، وأجرى عمر رضي الله عنه عطاء لهذا اللقيط من بيت المال، فكانت أول كفالة للقطاء في بيت مال المسلمين، وكفله عمر في بيت رجل من المسلمين. يبقى مشكلة اللقطاء ظهرت في خلافة عمر أي في صدر الإسلام، وإن كانت حالات فردية نادرة شاذة، لكن لما ظهرت هذه الحالات وكثرت وانتشرت انشئت هذه الدور لإيوائهم، لأن ليس كل الناس يقبل أن يأويهم أو أن يعيشوا في كنفه أو في بيته، فأنشأت الدولة مشكورة لذلك بيوتا لإيوائهم وأسمتها ببيوت الأيتام أو دار كفالة الأيتام. وتعلمون أنه ليس بالضرورة أن يكون يتيما، فكما نقول جاءوا من علاقات محرمة ولكن لا ذنب لهم ولا جريرة مطلقا في ذلك، تأويهم الدولة وتقوم بالإنفاق عليهم مشكورة في ذلك، ويمد أهل الفضل والخير أيديهم إليهم بالعون. نقول ولكن هؤلاء الرضع الصغار اللقطاء عمر يوم وقد يزيد عن ذلك قليلا، كيف يتغذى وكيف يأكل وكيف يتقوت وكيف يبقى على قيد الحياة؟ في الغرب استطاعوا يصلوا إلى الألبان المجففة، ألبان الأبقار، وبيتم معالجتها لتناسب الأطفال، لأن طبعا اللبن يتغذى به هذا العجل يشق على الطفل ولا يناسبه. فنشأت فكرة أخرى إلى جوار ألبان الأبقار اللي هو الألبان المجففة، وهي إنشاء بنوك الألبان. ونشأت هذه الفكرة في بلاد الغرب وطبقوها بالفعل، فقد حدث ذلك واقعا. ولأننا نتأثر بما يحدث في الخارج وينقل إلينا بعد حين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فينشأ الشيء عندهم ثم ينتقل إلينا بعد ذلك. وهذا يؤدي إلى إشكالية تتمثل في أن الواقع قد وجد قبل حكم الشرع. يعني مثلا تنشأ البنوك الربوية وبعد 200 عام من إنشائها ومن تعامل الناس بها يبدأ بعض الناس يسأل عن حكمه، والمفروض الحكم يكون سابق على إيجاد الشيء، ولا ننشئ الشيء ويتغلغل في الاقتصاد ولا نستطيع الاستغناء عنه ثم نسأل عن حكمه بعد ذلك. لكن الأوضاع تنقلب عندنا، فالواقع سبق حكم الشرع، زي نقل الأعضاء، الأعضاء تنقل وتجرى الجراحات ثم بعد ذلك نسأل عن حكم نقل الأعضاء وهكذا. فالواقع سبق حكم الشرع في هذه المسألة، وحكم الشرع أقصد به اجتهاد المجتهدين الذين يكشفون ويبينون الأحكام الفقهية في هذه النوازل. فوجدت بنوك الألبان ويتم الحصول فيها على الألبان لهؤلاء الأطفال الرضع بطريقين، الأول عن طريق شراء الألبان من بعض النسوة، تأتي المرأة إلى دار الأيتام أو إلى المكان المخصص لتلقي هذه الألبان، فالمرأة تقوم بإفراغ ما في ثديها مرة مرتين ثلاثا في اليوم حسب ما اتفق معها لقاء أجر معين تأخذه. يبقى بيتم شراء الألبان من بعض النسوة لقاء أجر يدفع لهم، وهذه الألبان تجمع ثم تحفظ بعد ذلك وتقدم للأطفال اللقطاء الصغار الرضع. الطريقة الثانية أن تأتي بعض المتبرعات، وذلك يتبرعن بهذه الألبان لصالح هؤلاء الرضع، وأنشئت جمعيات عندهم تنظم هذا الأمر. بدأت منذ مدة ليست بالبعيدة نجد دعوة إلى إنشاء بنوك الألبان، زي ما نشأت بنوك للقرنيات، زي ما أنشئت بنوك للدم، ما المانع أن يتم إنشاء بنوك للألبان؟ وهذه المسألة اللي هي إنشاء بنوك الألبان التي وقعت في الغرب والتي ينادى بأن تحدث عندنا في ديارنا، أقول الحكم لا يتعلق بها فقط من باب جواز بيع وشراء هذه الألبان، اللي هي الألبان اللي بتؤخذ من النساء من الآدمي، وإنما لها بعد آخر، وهو بعد التحريم بالرضاع الذي لا يعرف إلا عندنا. فالنقطة الأولى التي نعرض لها والتي تتعلق بإنشاء بنوك الألبان، هذه النقطة، هل يجوز أن يباع أو أن يشترى هذا اللبن الذي يؤخذ من هذه النسوة؟ المرأة تذهب إلى مقر بنك الألبان ويؤخذ اللبن منها ويحتفظ به ليقدم للأطفال بعد ذلك، وممكن اللبن يضاف إلى لبن امرأة أخرى تقوم باستفراغ ما في ثديها، ويضاف هذا إلى ذاك إلى ذلك، ثم يجمع ويعطى لعدة أطفال، يبقى ممكن 5 نسوة مثلا يرضع الطفل منهن، وممكن امرأة واحدة ترضع عدة أطفال، وهكذا. فما الحكم في بيع مثل هذه الألبان؟ وهل يسوغ إنشاء مثل هذه البنوك؟ وما هو الأثر الذي يترتب على أن يتغذى هذا الصغير بلبن هذه المرأة؟ نقول وبالله وحده التوفيق والسداد. بالنسبة للنقطة الأولى، وهي عن حكم بيع لبن النسوة أو بيع لبن الآدمي كما يقول الفقهاء، في هذه المسألة ذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال بيع لبن الآدمي، يعني لبن المرأة، وقالوا أنه يقبح أن تقوم المرأة بأن تحتلب كما تحتلب البهائم، ويباع لبنها كما يباع لبن الأغنام والماعز والأبقار، فقالوا هذا مستهجن، فضلا عن أن هذا اللبن جزء من الآدمي، ولا يجوز بيع الآدمي ولا جزء منه، هذا بيع باطل بطلانا مطلقا. بينما ذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في المشهور في مذهبه إلى جواز بيع لبن الآدمي، وقالوا أن المرأة لو قامت ببيع لبنها فهذا لا بأس به، بل هو من الأمور المباحة، فلا يحرم عليها أن تفعل ذلك، ولا يحرم على من يدفع ثمنا أن ينتفع به، واستدلوا بالإجماع على جواز استئجار الذئر، والذئر هي المرضعة، المرأة المرضعة التي كانت ترضع الأبناء، وكانت العرب من عادتها أن تسترضع لأولاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قد نشأ في بني ساعدة ورضع عندهم، وقد رضع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمته سلم بن عبد الأسد من ثويبة مولاة أبي لهب، كما رضع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة ابن عبد المطلب، فكان عمه نسبا وكان أخاه من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ كما ذكرنا عند حليمة السعدية من بني ساعدة، نشأ في ديارهم، وابنه إبراهيم لما مرض وذهب يعوده صلى الله عليه وسلم كان عند ظئره، أي عند مرضعته، وأمنا عائشة أرضعتها امرأة كما نعلم جميعا، وهذه المرأة هي زوجة أفلح، زوجة أبي القعيس الذي جاء أخوه أفلح يستأذن على أمنا عائشة في الحديث المشهور في الصحيحين، وحفصة أيضا قد رضعت، من امرأة أخرى جاء أخو زوجها عمها من الرضاع يزورها ذات يوم، والحديث معلوم. ومن ثم فكان الرضاع معلوما عند العرب، بل إن ربنا عز وجل يقول: وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. المرأة إن امتنعت عن إرضاع ولدها فزوجها يستأجر امرأة أخرى ترضع ولدها. ومن ثم فأمر الرضاع كان معروفا عند العرب، وكان الأجر على الظئر على للمرأة الظئر اللي هي المرضعة معلوما لا خلاف عليه. بل إن رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع، أي ما هو الحق الذي ينبغي علي أن أقوم به نحو المرأة التي أرضعتني حتى لا أذم بتفريطي في حقها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعطيها أمة أو عبدا يقوم على خدمتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرضاع معلوما عند العرب، وإذا كان دفع الأجرة على الإرضاع لا خلاف عليه، فلما يقال بتحريم بيع اللبن؟ وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. نقول أيها الإخوة الكرام: فقد يكون لمن قالوا بجواز إنشاء بنوك الألبان وبجواز دفع الثمن والأجر على اللبن الذي يؤخذ من النسوة البائعات له مستند عند جمهور الفقهاء. أقوال جمهور الفقهاء لا تتعارض مع ذلك، وإن كان اللبن لم يبع مستقلا، إنما كانت الأجرة على الإرضاع وعلى كفالة الطفل وحمايته، على الرغم من أن اللبن مجهول لا نعلم قدره ولا نعلم ما يرضعه الطفل، ولكن ورد النص بجواز دفع الأجرة عليه، ومن ثم فلا بأس في ثمن اللبن من هذه الجهة ومن هذه النظرة. لكن الشق الآخر من المشكلة، وهو الأثر المترتب على الرضاع، هو الشق عظيم الخطر. الرضاع يترتب عليه أمر شديد الخطورة، يترتب عليه تحريم كتحريم النسب تماما. الرضاع يترتب عليه علاقة محرمية ليس بين الطفل الرضيع وبين أمه التي أرضعته فقط، وإنما تمتد هذه العلاقة وتتفرع بين الحواشي والفروع. رب العزة سبحانه يبين لنا أن التحريم يقوم على ثلاثة أسباب: التحريم إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالرضاع، وإما أن يكون بالمصاهرة. التحريم بالنسب ذكر ربنا عز وجل في سورة النساء سبعة أصناف من النسوة يحرمن على الرجال. يقول ربنا عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبعة أصناف من النسوة. أول هذه الأصناف: حرمت عليكم أمهاتكم. لما ننظر إلى الأم، وهذا نحتاج إن شاء الله في الحديث عن الرضاع فأذكرها هنا لأستغني بذكره عن إعادته عند الحديث عن الرضاع. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم المرأة التي ولدت الإنسان، ليس فقط في هذا المقام هي الأم التي ولدت الإنسان، أو كل أنثى لها ولادة على الإنسان، كل أنثى لها ولادة على الإنسان، فهي أما أن تكون ولدته أو ولدت أصله. ولدته يبقى هي الأم، ولدت أصله أصل الإنسان أبوه وأمه، يبقى إما أن ولدت أباه أو ولدت أمه. ولدت أباه تبقى جدته للأب، ولدت أمه تبقى جدته لأمه. يبقى الأم في هذا اللفظ تشمل الأم، وتشمل الجدة لأم، وتشمل الجدة لأب. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، لا نظن أبدا إن هي الأم التي ولدت. طب وهل الجدة لأم حلال للإنسان؟ لا، بالإجماع تدخل في هذه اللفظة. يبقى أمهاتكم الأم وأم الأم وأم الأب، يبقى الجدة الأم والجدة الأب أم تحرم على الإنسان كحرمة أمه على السواء. وبناتكم، البنت مش المقصود بها بنتك التي ولدتها فقط، وإنما كل من نزل من صلبك، أنت بينزل من صلبك الولد والبنت، يبقى بنتك محرمة عليك، وبنت ابنك برضو بنتك محرمة عليك، وبنت ابنتك محرمة عليك. طب وبنت ابن بنتك، بنتك خلفت ولد والولد خلف بنت، برضو ابنته لك. كل من نزل من صلبك يدخل تحت قول الله عز وجل وبناتكم. الصنف الثالث وأخواتكم، الأخت هي كل أنثى تشترك مع الإنسان في أصليه أو في أحدهما. كل أنثى تشترك مع الإنسان في أصليه أي في أبيه وأمه، يبقى هي مين؟ الأخت الشقيقة. أو في أحدهما يعني إما أنها تكون أخت من الأب أو من الأم. إذا كانت أختا من الأب يبقى هي الأخت الأب، أخت من الأم يبقى الأخت الأم. يبقى وأخواتكم تشمل ثلاثة أقسام من النسوة، الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت لأم. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. بعد ذلك وعماتكم، من لفظ العمة بينصرف في الذهن عندنا أن هي أخت الأب، وهذا غير صحيح تماما في هذه المسألة. هي أخت الأب عمة بالطبع، سواء كانت أخت الأب شقيقة يعني تشترك مع أبيك في أمه وأبيه، أو أخت لأبيك من أمه، أو أخت لأبيك من أبيه. يعني عمتك ممكن تكون شقيقة، ممكن تكون عمة من الأب، أو تكون عمة لأم، ورغم ذلك فهي عمة محرمة عليك. لكن لفظ العمة في هذا المقام أوسع من أخت الأب فقط. العلماء قالوا هي كل أخت أو كل أنثى لذكر له ولادة عليك. الذكر الذي له ولادة على الإنسان مين؟ الأب والجد لأب والجد لأم. الأب والجد لأب والجد لأم. كل امرأة شقيقة لأحد هؤلاء عمة لك. يبقى أخت أبيك عمتك سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. طب أخت جدك لأبيك عمتك، وفي نفس الوقت هتلاقي أخت جدك لأبيك دي عمة مين؟ عمة أبيك، هي عمة لك. طب وأخت الجد لأم برضو عمة لك، لأنها عمة مين؟ عمة أمك. يبقى عمة والدتك عمة لك، عمة والدك عمة لك، وأخت أبيك عمة لك. يبقى وعمتكم دخل فيها مين؟ أخت الجد وأخت الجد الأم وأخت الأب سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وخالتكم نفس الحكم تماما، الخالة أخت الأم ليس فقط، بل أخت كل أنثى لها ولادة عليك. يبقى أخت الجدة لأم وأخت الجدة لأب، عفوا أخت الجدة لأم وأخت الجدة لأب، يعني خالة والدك عمتك، خالتك، وخالة أمك خالتك، وأخت أمك خالتك. يعني خالتك مش أخت والدتك بس، لا ده أخت جدتك من الأم، خالتك محرمة عليك، وأخت جدك للأب خالة لك تحرم عليك. يبقى وعماتكم وخالتكم يبقى أخت الأب وأخت الجد وأخت الجد الأم، والخالة أخت الأم وأخت الجدة الأم وأخت الجدة الأب. شوف الأمر متشعب إزاي. طب الصنف السادس يقول ربنا عز وجل وبنات الأخ، بنت الأخ. الأخ هو كل ذكر يشترك معك في أصليك أو في أحدهم. أخوك الشقيق أخوك، أخوك من الأب أخوك، أخوك من الأم أخوك. الأخ من الأب الرجل يتزوج امرأتين يبقى هذا أخ لك من الأب. الأم تزوجت ومات زوجها أو طلقت وتزوجت بآخر، يبقى هذا أخ منين؟ من الأم، فهو أخ لك. كل بنت نزلت من صلبه وكل أنثى له ولادة عليها بنت لأخيك تحرم عليك. يعني أخوك تزوج وأنجب بنت، هذه بنت أخيك محرمة عليك، بنات الأخ. تبقى البنت أنجبت بنت برضو تحرم عليك. ليه؟ لأنها بنت لأخيك. يبقى كل أنثى ولدها أو ولد أصلها بنت ابنه، بنت بنته، بنت لأخيك تحرم عليك، وكذلك بنات الأخت أيضا، كل أنثى لأختك عليها ولادة. يبقى دول سبعة أصناف من النسوة حرمهن الله عز وجل على الإنسان. بعد ذلك المحرمات من الرضاع اللي هو موضوعنا، لم يذكر منهن رب العزة سبحانه إلا صنفين فقط، بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء في نفس الموضع أيضا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فلم يذكر المولى سبحانه سوى صنفين، الأم المرضعة والأخت التي من الرضاع. فظن بعض الناس خطأ أن هؤلاء هن المحرمات من الرضاع، وهذا من أشنع الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إن الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة، عفوا، كان في بيت عائشة، فإذا بصوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أسمع صوت إنسان يستأذن في بيتك. قال: ما أراه إلا فلان، عم حفصة من الرضاع رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، أولو كان فلان حيا أكان يلج علي؟ لو كان عم من الرضاع على قيد الحياة كان يدخل علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما جاء أفلح ابن أخي القعيس يستأذن على أمنا عائشة فأبت أن تأذن له، قال: أتحتجبين مني وإنما أنا عمك؟ أنا عمك. فعجبت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، إنه عمك. أمنا عائشة تتعجب، المرأة هي التي أرضعتها، فكيف يصبح أخو زوج المرضعة عما لها من الرضاع؟ ما هو بنات الأخ نفس الحكم بينطبق على الرضاعة. أخوك امرأته أرضعت بنتا، صارت بنت لأخيك من الرضاع تحرم عليك. أختك أرضعت بنت، صارت بنتا لأختك تحرم عليك. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ومن ثم يجب أن ينتبه إلى هذا، التحريم في الرضاع مش قاصر على الأم المرضعة وعلى الأخت من الرضاع، لا، إنما يمتدها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العمومة من الرضاع. أفلح ابن أخو أبي القعيس صار عما لعائشة رضي الله عنها من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم صار عما لأميمة بنت حمزة بن عبد المطلب، رغم أنها بنت عمه، لكن صار عما لها من الرضاع، وصارت بنت أخيه من الرضاع. علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش وتدعنا، تتزوج من مختلف القبائل وتترك بني هاشم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وعندكم شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة، يقصد أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. فأثبت صلى الله عليه وسلم تحريم بنت الأخ من الرضاع، وأثبت تحريم العم من الرضاع. فعلى ذلك مسألة الرضاع يمتد التحريم فيها كالنسب تماما. فالمرأة التي ترضع الصغير تصبح أما له، وأمها تصبح أيضا أما له، لأنها جدته لأم من الرضاع. يبقى لو امرأة أرضعت صبيا حرمت عليه لأنها أمه، وحرمت أمها عليه، أمها حرمت عليه لأنها جدته لأم من الرضاع. وأم زوجها عمتها تحرم على الرضيع، ليه؟ لأن زوج المرأة المرضعة أصبح أبا له من الرضاع، وأمه جدة له من الرضاع، تدخل تحت قول الله عز وجل وأمهاتكم. يبقى الجدة للأب من الرضاع اللي هي أم زوج المرضع، الجدة لأم اللي هي أم المرأة التي أرضعت، والأم من الرضاع هي المرأة التي أرضعت الصغير. كل هؤلاء هذه النسوة محرمات على الرضيع. يبقى مجرد ما حدث الرضاع ترتب هذا الأثر، المرأة حرمت عليه وأمها وحرمت أم زوجها. زوج المرضعة أخته صارت عمة له من الرضاع للرضيع، بقت عمته. يعني الرجل زوج المرضعة لأخت تبقى محرمة على الرضيع؟ نعم، صارت عمته من الرضاع. المرأة المرضعة لها أخت حرمت على الرضيع، ليه؟ صارت خالة له من الرضاع. طب المرأة المرضعة لها بنت محرمة على الرضيع لأنها أخت من الرضاع، طب بنتها برضو محرمة عليه لأنها بنت أخته من الرضاع. سبحان الله، ده المسألة متشعبة ومتغلغلة. نعم، يبقى كل هذا يترتب على الرضاع. نعم، سبحان الله، يبقى هناك علاقة محرمية تترتب على هذا الرضاع وتحول هذه العلاقة دون النكاح بعد ذلك وترتب عليها أثار. طب نقول ولكن ها هنا لم يحدث أن المرأة أرضعت الصبي الرضيع، وإنما أخذ لبنها ووضع في إناء ويعطى له بوعاء بعد ذلك. نقول ومن قال أنه يلزم للتحريم من الرضاع أن يلتقم الرضيع الثدي، من قال هذا؟ الرضاع يتم بأحد ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى هي الوجور. الوجور يعني يوضع اللبن في وعاء أو في إناء ويشرب، يوضع في كوب كهذا مثلا ويشربه الإنسان. نقول ويترتب الأثر؟ يقول نعم يترتب الأثر، وهذا ما يحمل عليه حديث حذيفة، حديث سالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وتحدثوا عن رضاع الكبير، وللأسف الشديد يعني أمر لا يستحق كل هذا العنت ولا كل هذا العناء، وتطلع نكت في الجرائد، السكرتيرة داخلة على المدير تقول له سيادتك تقرأ البوسطة الأول ولا ترضع الأول، وبعض الناس يقول لك أنا أدخل ألاقي السواق، المرات تقول أصل أنا برضع السائق. يعني أمور الحقيقة إسفاف، ولم يقل بذلك أحد أبدا، لكن لقلة العلم في الدين قالوا هذا الكلام. من قال أن سالم مولى أبي حذيفة رضع من امرأة أبي حذيفة، إنما كان بالوجور، وهذا ما أشار إليه النووي وما أشار إليه ابن حجر، إن الرضاع لم يكن التقام ثدي ولا يتصور هذا، وإنما كان بوصول اللبن إلى الجوف، والخصوصية أن يترتب التحريم على الرغم من كبره، هذه خصوصية له كما هو مذهب جماهير الفقهاء الأربعة الأحناف والملكية والشافعية والحنابلة وشذ الظاهرية، وقالوا بتحريم الرضاع للكبير، والله سبحانه أعلى وأعلم. من ثم الرضاع بيتم بالوجور عن طريق إناء يشرب فيه اللبن. يبقى اللي طلع يقول التحريم من الرضاع ورضاع الكبير كان في غناء عن ذلك لو أنه طلع كتب أهل العلم. الأمر الثاني من الرضاع الصعوط عن طريق إدخال اللبن إلى جوف الإنسان عن طريق الأنف، وده طبيا بيلجأ إليه الآن في الغيبوبة. المريض يتغذى بما يسمى عند الأطباء بالريل، يدخل الطعام من أنبوب يدخل من أنف الإنسان إلى جوفه يتغذى به. الأمر الثالث هو الرضاع، وهو التقام الثدي. التقام الثدي الوسيلة الثالثة من الرضاع. يبقى كون أن يتم الإرضاع بواسطة الوجور، أن اللبن يؤخذ من المرأة يوضع في إناء ويعطى للصبي، هذا ينشئ العلاقة المحرمية. يعني كنت أتمنى أن نتم هذا الحديث في لقاء واحد، ولكن لشدة الأسف أن الحديث طويل والوقت لا يتسع لذلك، وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. فبمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء الأسبوع القابل، هيبقى لقاء واحد بأمر الله للبيوع، وإن شاء الله بعد ما ننتهي نعيد المواريث وللفتاوى. يبقى إن شاء الله أول ثلث ساعة، أول ثلث ساعة إن شاء الله نبدأ بالبيوع، نتم هذا اللقاء حكم إنشاء بنوك الألبان، ثم ننتقل إلى الفتاوى، فتاوى البيوع، فتاوى المواريث بمشيئة الله عز وجل. وهكذا في كل حلقة بأمر الله هنبدأ الحلقة بجزء يتعلق بالبيوع، وبعد ما ننتهي منها جزء يتعلق بالمواريث، ونتم الأسئلة بالفتاوى بأمر الله، وهذا القدر الذي نقف عنده نتمه بأمر الله يوم الأحد القابل في موعد فتاوى الرحمة، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء مع تتمة حكم إنشاء البنوك، بنوك الألبان في ديار الإسلام. نسأل الله أن يأخذ بناصينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.